بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقفز إلى أذهان الناس دائما حين تحدثون عن مطامع الدول الاستعمارية الكبرى في العالم الإسلامي اتفاقية جرت بين وزيري فرنسا وإنجلترا، اسمها اتفاقية سايكس بيكو. نسبة إلى هذين الاسمين، تم بموجبها تقسيم التركة الإسلامية بين الدول الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا. لكن هناك اتفاقية أخرى سبقت تلك الاتفاقية، كانت أشد منها وطأة، لأنه لم يعلم بها أحد، وترتب عليها نتائج غاية في الخطورة على العالم الإسلامي. اتفاقية برلين في عام 1884 في 15 من شهر نوفمبر، تلك الاتفاقية تم بموجبها تقسيم قارة إفريقيا بين الدول الاستعمارية الكبرى. والقارة الإفريقية الحديث عنها يحتاج إلى موقف طويل، لكننا هنا بصدد حادث آني تتعرض له تلك القارة، هو الهجوم على دولة مسلمة اسمها دولة مالي، تقع في أقصى الغرب الجنوبي لإفريقيا. هذه الدولة تتعرض لعدوان من فرنسا، لأن فرنسا كانت قديما تحتل تلك المنطقة بموجب اتفاقية برلين في 15 من نوفمبر لعام 1884. هذه التواريخ تحتاج منكم إلى حفظ ومعرفة، لأن تاريخا عظيما من تاريخ الأمة الإسلامية غيب عنا تماما، فلا نعرف عنه شيئا، ولا نعرف عن عظماء الرجال الذين خطوا ذلك التاريخ شيئا، ولا نعرف عن الإنجازات الحضارية الكبرى للدول الإسلامية المجهولة بالنسبة لنا شيئا، لأن تاريخنا الذي يدرس في المدارس على أبنائنا تاريخ مبطور ومشوه لا يتعرض لتاريخ الأمة المسلمة، إنما يحدثنا عن تواريخ الأمم البائدة التي يريد الاستعمار الغربي أن تتعلق أفئدة أبناء المسلمين بتلك الروابط الوثنية التي هدمها الإسلام، الروابط القومية العنصرية التي جاء دين الإسلام لهدمها ومحوها من خارطة الحياة. لا ندرس إلا تاريخ خوفو وخفرع ورمسيس وسنصرت والملك بيبي وغيرهم من الملوك الذين وصلهم القرآن الكريم بالظلم والعدوان والإرهاب والفجور والكفر والوثنية، وبأن الله تبارك وتعالى أهلكهم ودمر ما أنشأوه وما كانوا يعرشون لأنهم تمردوا على دين الله تبارك وتعالى. هذا هو التاريخ الذي يدرس لأبنائنا في المدارس. أما التاريخ الحقيقي لأمة الإسلام التي امتدت من حدود الصين إلى رأس العواصف في أقصى جنوب إفريقيا المسمى برأس الرجاء الصالح فلا نعرف عنه شيئا. لذلك عندما تحدث كوائن أو تنزل نوازل أو تجد مستجدات لا نعرف عنها شيئا بحكم أننا أمة غيبا عن أمتها وعن تاريخها. هذه الاتفاقية التي جرت في برلين والمعروفة باسم اتفاقية برلين حضرتها من الشعوب الأوروبية ما يلي: ألمانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا والنرويج والسويد وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدولة العثمانية ممثلة في شخص مندوب حضر بحكم أنها كان لها توسع في تلك المناطق آنئذ. إذن عندما تراجع تلك الدويلات التي ذكرت تجد أن معظمها من الدول الضالعة في الحرب الصليبية على دين الإسلام، أي أن تاريخ هؤلاء الناس تاريخ ممتد العداوة لأمتنا، ليس تاريخا طارئا، إنما هو تاريخ خطط له للعداوة لدين الإسلام تحديدا. هذه الدول هي التي ابتلعت عالم الإسلام، هذه الدول هي التي شاركت في الحروب الصليبية التي كانت في العصور الوسطى وجاءوا بموجبها لتدمير العالم الإسلامي. فرنسا في كاتدرائية كليرمونت في جنوب فرنسا بدأت فعاليات ما يسمى بالحروب الصليبية بخطبة البابا أوربان في تلك الكاتدرائية. بريطانيا الدولة التي ابتلعت أكثر من نصف العالم الإسلامي، ألمانيا الدولة التي كان محاربوها هم أشد المحاربين نكاية ووطأة على المسلمين في الحروب الصليبية، واقرأ ما يسمى بتاريخ الفرسان التيوتون. هؤلاء كانوا رهبانا ألمان وكانوا من أشد الفرسان نكاية ووقعا في الحروب الصليبية. ألمانيا التي احتلت أجزاء شاسعة من وسط وجنوب إفريقيا بموجب تلك المعاهدة. هولندا الدولة الصغيرة التي يقع أكثر من ثلثي مساحتها في داخل البحر ولا تمتلك أي مقومات دولة، تعتبر أغنى دولة في أوروبا. لماذا؟ لأن هولندا استطاعت احتلال مساحة ضخمة في جنوب شرقي آسيا، هي جزر العذراء أو ما يسمى الآن بدولة إندونيسيا، وأخذت منها تلالا من الأموال والذهب صنعت بها دولة عصرية تسمى الآن بهولندا. السويد والنرويج في أقصى شمال أوروبا في المنطقة الثلجية، تلك الدول التي تسمى بإسكندنافيا، وكانت الدنمارك آنئذ جزءا من مملكة النرويج. هذه الدول شاركت بشراسة في أيام الحروب الصليبية. النمسا هي الدولة التي أوقفت الزحف الإسلامي في قلب أوروبا، ولو أن العثمانيين الأتراك استطاعوا دك حصون فيينا لكان القرآن يقرأ الآن في جميع محاريب أوروبا، لكن الزحف العثماني توقف أمام أسوار فيينا. روسيا هي الدولة التي احتلت من العالم الإسلامي مساحة تعد ضعفي مساحة قارة أوروبا، بلاد ما وراء النهر، آسيا الوسطى، كل آسيا الوسطى، بلاد التتار التي كانت إمبراطورية مترامية الأطراف اسمها تتارستان، سيبيريا، كل هذه الممالك كانت خاضعة يوما ما لحكم الإسلام والمسلمين، استولت عليها روسيا. بلجيكا احتلت مناطق إنتاج الذهب في إفريقيا، أوغندا وزائر. الولايات المتحدة الأمريكية كانت دولة وليدة مترامية الأطراف، وكانت تعد نفسها لحمل الراية الصليبية بعد أفول شمس بريطانيا وفرنسا. أما إسبانيا والبرتغال فأنتم تعرفون تاريخ الأندلس وما وقع مع المسلمين من إبادات جماعية بعد 8 قرون من الحضارة الإسلامية في شبه جزيرة أندلسيا التي قسمت إلى إسبانيا والبرتغال، وتم ما يسمى بحركة الكشوف الجغرافية، وهي حركة إسلامية خالصة سرقها عباد الصليب من المسلمين، ثم تعقبوا المسلمين فما كانوا يبحثون عن أرض جديدة، إنما كانوا يبحثون عن مضايق ينفذون منها إلى قلب العالم الإسلامي لتعقب الأمة الإسلامية. لذلك احتلت إسبانيا والبرتغال أجزاء كبيرة من شرق وغرب ووسط قارة إفريقيا. هذه القارة الإفريقية السوداء المجهولة كانت أكبر مخزن يمد الدولة الإسلامية بالموارد الطبيعية، وهي القارة الوحيدة المؤهلة ليطلق عليها القارة المسلمة، لأن معظم سكانها كانوا من المسلمين. حركة تجارة الرقيق وسرقة المسلمين لبيعهم عبيدا في السوق الأوروبية وشحنهم إلى الأرض الجديدة في الأمريكتين كانت مدبرة لخطف هؤلاء المسلمين. السود في أمريكا أكبر تجمع بشري ينتشر فيه الإسلام، لأن الحقيقة أن أجدادهم كانوا مسلمين، كان يتم اختطافهم من على سواحل الأطلسي ليشحنوا على ذمة ملكة بريطانيا، يباعوا في سوق النخاسة في الأرض الأمريكية الجديدة. هذه الدول تجمعت في برلين لتقسيم القارة الإفريقية التي دخلها الإسلام مبكرا جدا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، في السنة 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الجيوش الإسلامية تشق طريقها إلى شمال إفريقيا، ففتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مصر، وعبد الله بن أبي صرح بلاد النوبة وليبيا، وعقبة بن نافع الفهري فتح تونس والجزائر والمغرب، وتوقف عند المحيط الأطلسي، ثم جاء موسى بن نصير وصنع الأسطول، وعبر طارق بن زياد من العدوة القصوى المسماة بمضيق الجبل طارق، وفتحوا بلاد الأندلس، ثم توغل بعد ذلك المسلمون من الصحراء الكبرى إلى داخل القارة الإفريقية. المصريون توجهوا عبر منابع النيل إلى أقصى بلاد أوغندا. الدولة المصرية كان السودان جزءا منها، ودولة أوغندا كانت جزءا من مصر، لكن بموجب هذه الاتفاقية التي وقعت في برلين تم تقسيم تلك الدويلات إلى أجزاء أقل، لحتى يستطيع المستعمر إحكام السيطرة عليها. أما دخول الإسلام إلى غرب إفريقيا فقد كان على أيدي قبائل البربر من صنهاجة ولمتونة ومصمودة، وهم أكثر شعوب العالم شراسة في القتال الصحراوي. هؤلاء عندما دخلوا في دين الإسلام حملوا لواء الجهاد في داخل الصحراء الكبرى، وتحديدا فقيه مالكي اسمه عبد الله بن ياسين. هذا الرجل هو الذي توغل بالجيوش الإسلامية داخل غرب القارة الإفريقية، ثم نشأت هناك ممالك من أعظم ممالك الدنيا. مالي التي تغير عليها فرنسا اليوم، هذه كانت مملكة مترامية الأطراف تشمل حتى آخر بلاد نيجيريا، وكان المسلمون يسمونها سلطنة مالي، وأحيانا يطلقون عليها بلاد التكرور، لأن شعوبا تنتمي إلى قبائل التكرور كانت تعيش في تلك المملكة. حاضرة مملكة مالي الإسلامية اسمها تيمبوكتو. مدينة تيمبوكتو هذه كانت أشهر من لندن في التاريخ القديم. هذه الحضارة كانت حضارة علمية تجارية فنية تعليمية لا مثيل لها، لأن مناجم الذهب كلها كانت قابعة تحت سيطرة حكام مملكة مالي. الإمام ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار تحدث عن زيارة السلطان منسى موسى. منسى أي السلطان بلغة الهوسة. منسى موسى كان يعتبر واحدا من أعظم حكام تاريخه الذي يعيش فيه. هذا الرجل عندما توجه إلى رحلة الحج اصطحب معه 60,000 من المسلمين ليقوموا بأداء فريضة الحج، وحمل على 100 بعير 24,000 كيلو جرام من الذهب التبر العين الخالص، وظل يوزع الذهب في رحلته حتى بلاد الحرمين. لما نزل هنا في مصر هبطت أسعار الذهب لمدة 12 عاما من كثرة الذهب الذي تم توزيعه. هذا الرجل له ترجمة في كتاب صبح الأعشى للإمام القلقشندي، وله ترجمة سترى الحافظ ابن حجر في كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر، لعلكم تعودون إلى تلك المصادر لتبحثوا عن مناطق مجهولة عنا في تاريخ أمتنا الإسلامية القديم. منسى موسى كان يحكم مملكة تعادل مساحة قارة أوروبا مجتمعا. العبور من شمالها إلى جنوبها كان يحتاج إلى 12 شهرا كوامل. أما الجامعات والمدارس والمشافي والحركة العلمية والعلماء الذين نشأوا في مملكة مالي فحدث عن ذلك ولا حرج. الذي يصيب الإنسان بالإحباط أحيانا أن هذه الممالك تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسلامية. لكننا لم ندرس عنها شيئا ولم نعلم عنها شيئا، في حين أن تاريخ هؤلاء الناس يدرس على طلاب المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية في مناهج التاريخ. هذا الكتاب يتم تدريسه على طلاب المرحلة الابتدائية، من الصف الرابع الابتدائي يبدأ التلميذ في دراسة تاريخ العالم القديم والحديث، يدرس تاريخ الأمم جمعاء، ثم توسع في معرفة تاريخ أمته. داخل هذا التاريخ الذي يدرس فصل كامل عن مملكة مالي وعن السلطان من ساموسة الذي يعد من أعظم سلاطين التاريخ القديم كله. انظر، نحن لم نعرف شيئا عن هذا الرجل، ولم نسمع عنه شيئا، ولا عن مملكة اسمها مملكة مالي كانت غنية مترامية الأطراف، فيها حركة إسلامية عظيمة وحضارة قائمة على سوقها. أعداؤنا يدرسون تاريخنا ويدرسون حضارتنا ونحن لا نعلم أي شيء عن هذا التاريخ. تقسم تلك الممالك التي نشأت فيها حركة جهاد ضروس ضد المستعمر الذي جاء من بلجيكا أو ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا أو البرتغال وإسبانيا، سواء مع الشيخ عثمان ابن فودي الذي أسس خلافة إسلامية في نفس التوقيت الذي كان فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب يؤسس الدولة السلفية في جزيرة العرب، في نفس التاريخ في غرب إفريقيا وفي حاضرة كانم وهي بلاد نيجيريا الآن في غرب إفريقيا، كان إمام اسمه عثمان بن فودي يؤسس خلافة إسلامية اسمها دولة الخلافة الإسلامية، حكمت لمدة 100 عام تطبق الشريعة الإسلامية في قلب إفريقيا. حين جاء الاستعمار لم يستطع أن يستحوذ على تلك البلاد سهوا رغوا، وإنما واجهته حركات جهاد شرسة من أتباع عثمان بن فودي، سواء من رابح فضل الله أو من الشيخ محمد الأمين أو من الإمام عمر التقروري. هذه أسماء ربما تكون جديدة على أسماعنا جميعا، لكنهم أناس ساهموا في تشييد منار الإسلام في داخل القارة الإفريقية السوداء المجهولة بالنسبة لنا نحن المسلمين. ما الذي يحدث الآن في دولة مالي؟ دولة مالي إسلامية، قرر فريق من الناس التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، وظهر المجاهدون على أرض مالي. هنا تحرك ما يسمى بالمجتمع الدولي، أمريكا لا تقبل بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنه إذا عاد المسلمون إلى الشريعة الإسلامية عادت الإنجازات التي تتحدث عنها هذه الكتب، وعادت النهضة والحضارة، وعاد الجهاد الإسلامي مرة ثانية. لذلك تباغت الدول بضربات استباقية قبل أن يتمسك أهلها بشرع الله تبارك وتعالى. فرنسا تقوم بدور خادم أمريكا داخل القارة الإفريقية السمراء. فرنسا قامت بتوجيه ضربات طيران وبإنزال قوات خاصة لاجتياح دولة مالي. ترى من الذي مول الحملة الفرنسية الصليبية على مالي الإسلامي؟ من الذي يدفع ثمن إعاشة الجند وثمن الصواريخ والقنابل ووقود الطائرات؟ دولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية التي تشمل دبي وأبو ظبي والشارقة والعين ورأس الخيمة والعين وأم القوين، هذه الدولة التي تعد من دول العالم الإسلامي تمول حملة صليبية لتقتيل المسلمين في مالي، تمول حملة صليبية للقضاء على التحالف إياكم إلى الشريعة الإسلامية. الصحف الفرنسية تقول فرنسا تحارب الجهاديين في مالي. الصحف العربية تقول فرنسا تضرب قواعد الإرهابيين في مالي. فرنسا تسميهم جهاديين ونحن نسميهم إرهابيين. ما دخل فرنسا وما دخل أمريكا وما دخل حلف الناتو في الشأن الداخلي؟ أليس هذا شأنا داخليا لشعب يريد أن يتخير مصيره والقانون الذي يحكمه بنفسه؟ هؤلاء قرروا التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، وانتشرت جماعات الشرطة الإسلامية وعم الرقاء في مالي في الحقيقة من بعد تطبيق الشريعة. لكن كلمة شريعة، كلمة جهاد، ظهور جهاديين مرة ثانية. ما الذي دفع أمريكا إلى دك قواعد طالبان؟ لأن الملا عمر كان اسمه أمير المؤمنين، لم يكن اسمه الرئيس عمر، إنما كان اسمه أمير المؤمنين الملا محمد عمر. لذلك تم تدمير قواعد حركة طالبان، وتم تدمير البنية التحتية للإمارة الإسلامية التي نشأت في بلاد الأفغان بعد أن تمكن المجاهدون الأفغان من هزيمة أكبر آلة عسكرية وهي الآلة الروسية. أمريكا مع المجتمع الدولي تدخلت لدك قواعد المجاهدين والشريعة والإمارة الإسلامية وأمير المؤمنين، لأنهم لا يريدون أن تعود تلك المسميات مرة ثانية إلى واقع حياة البشر. نريد أن نستفيق، نريد أن نقرأ الأحداث قراءة واعية متأنية، نريد أن نمسك بخيوط الحاضر ثم نربطها بخيوط الماضي حتى نستطيع أن نقرأ الأحداث قراءة جيدة. فرنسا التي تتحدث عن الحضارة والديمقراطية والثورة الفرنسية وباريس مدينة النور وجيل التنوير وحقوق الإنسان والإخاء والمساواة والحرية، أليست هذه مبادئ التي قامت عليها جمهورية فرنسا الحديثة بعد الثورة الفرنسية؟ الأخوة والإخاء والمساواة والحرية، أين الحرية؟ شعب في غرب إفريقيا قرر أن يتحاكم إلى شريعة الغالبية العظمى من سكان الدولة. شعب في أوروبا قرر أن يمنع التحاكم إلى الشريعة الإسلامية بمنتهى الوقاحة. رئيس فرنسا يقول لن نسمح بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. هولندا رئيس فرنسا الجديد يقول لن نسمح بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. هل تذكرون في بداية التسعينات عندما تمت إجراءات الانتخابات في بلاد الجزائر واكتسحت جبهة الإنقاذ الإسلامية جميع المقاعد؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ رئيس فرنسا آنئذ كان اسمه فرانسوا ميتيران، أنا سمعته بنفسي يقول الجيش الفرنسي سيتحرك ولن نسمح بإقامة دولة إسلامية في الجزائر. ما دخل فرنسا بالجزائر؟ ما دخل فرنسا بمالي؟ ما دخل أمريكا بمصر؟ السفيرة الأمريكية تطلب كل يوم إيضاحات من رئاسة الجمهورية حول تصريحات أو إجراءات، ويعرض عليها الدستور ويعرض عليها قانون الانتخابات وتعرض عليها ميزانية القوات المسلحة. نحن نريد أن نعرف، هل نحن دولة محتلة أو دولة حرة؟ هل نحن نتبع لأمريكا؟ إذا كانت مصر مستعمرة أمريكية، فلماذا لا تمنح أمريكا الشعب المصري جوازات سفر أمريكية؟ لماذا لا يحدث ذلك كما يحدث في جزيرة بورتوريكو مثلا؟ أمريكا منحتهم جوازات سفر أمريكية لأنها مستعمرة أمريكية، فلماذا يحدث ذلك؟ لماذا تتدخل أمريكا في نظام الحكم القادم في سوريا؟ لماذا تتدخل أمريكا في تعديل القوانين في ليبيا؟ لماذا تتدخل أمريكا ومع ما يسمى المجتمع الدولي فيما يحدث في تونس؟ لماذا تحدث الإجهاضات والضربات الاستباقية حتى لا يعود دين الإسلام؟ الإمارات العربية تدفع ملايين لجيش صليبي يدق قواعد دولة إسلامية، تدفع ملايين لقتل المسلمين في مالي، من أين عبرت الطائرات الفرنسية في رحلتها إلى مالي؟ عبرت من الحدود الجزائرية، كان في وسع الجزائر أن تغلق مجالها الجوي فلا تستطيع الطائرات الفرنسية أن تعبر لتلقي بالصواريخ والقنابل على المسلمين في مالي. شيء يدعو، لا أدري إلى ماذا يدعو الله. مسلمون يدفعون ملايين لتدمير مسلمين. الجزائر الإسلامية التي قتلت فرنسا في الجزائر مليون شهيد، مليون شهيد قتلوا في الجزائر حتى تتحرر الجزائر من الحكم الصليبي الفرنسي. تفتح الجزائر مجالها الجوي للطائرات الصليبية لتضرب المسلمين في مالي إخوانهم في العقيدة. يا للأسف، يا للحسرة. الجيش الذي نشر الإسلام في قلب إفريقيا خرج من الجزائر. الجزائر تفتح الآن المجال الجوي للجيش الصليبي لتدمير الأمة الإسلامية في مالي وفي غرب إفريقيا حتى يحكم الاستعمار سيطرته على عالمنا. إذن ما يحدث الآن في بلادنا ما هو إلا مسرحية سخيفة كبرى. ما تحدثون عن انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية وانتقال الحكم الديمقراطي وتقرير المصير للشعوب، هذا ضحك على الزقول إن كان هناك زقول أصلا. هذا ضحك على الناس، هذه تمثيليات سخيفة، هذه خش وتدليس وخداع. حين أريد شعب أن يقرر مصيره وأن يتحكم إلى دينه وإلى شرع ربه يدك بالقنابل وبالصواريخ. بأي ذنب قتل تلك الأرواح؟ ماذا جنوا؟ ماذا جنى هؤلاء؟ ظهر الجهاديون في مالي. ما دخلكم أنتم بظهور الجهاديين في مالي أو في غيرها من الدول؟ نحن وطننا الأكبر عالم الإسلام، نظهر هنا نظهر هناك، في أي مكان من حق المسلم أن يتجول في أرض الله تبارك وتعالى. يحكم الحصار على سوريا حتى تحرق على بكرة أبيها، ثم يسلم الحكم إلى العلمانيين بعد رحيل الأسد مكافأة للذي يستطيع أن يدمر البنية التحتية لهذه المنظمة. جبهة النصرة العالمية هي التي استحوذت على أكثر من 90% من الأراضي السورية. جبهة النصرة مجاهدون شباب في عمر الشباب في عمر الظهور ذهبوا لتحرير إخوانهم، فكان النتيجة أن يضربوا على رأس قائمة المنظمات الإرهابية في العالم. في حين بشار الأسد قتل 60,000، أكثر من 60,000 إنسان مدني، ولم يضرب نظام بشار الأسد على قائمة الأنظمة الإرهابية. أما المجاهدون في سبيل الله فهؤلاء على رأس القائمة الإرهابية. إذن نحن نتعرض لمسرحية كبرى يضحك علينا فيها بتقرير المصير والحرية وغيره من الكلمات التي نسمعها من هنا أو هناك. أنا لا أتعجب أبدا من هجوم الصليبيين على المسلمين، هذا لا يثير دهشتي، بل هذه طبيعة العلاقة بين الإسلام والكفر. أما أن يتورط مسلمون في دفع الملايين من أقوات الشعب المسلم لدولة صليبية معتدية تقتل بها المسلمين. أما أن تفتح الجزائر بلد المليون شهيد، بلد عبد الحميد بن باديس والطيب العقبي والبشير الإبراهيمي ومبارك الميلي، وهي أسماء كالجبال في تاريخ الجهاد الإسلامي، تفتح سماءها لطائرات صليبية تدق أرضا إسلامية، هذا والله يثير الحيرة. ماذا يحدث في العالم من حولنا؟ ماذا يحدث في عقول أبناء المسلمين؟ هذه هي دولة الإسلام؟ هذه هي أمة الإسلام؟ أين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أصبح المسلم للكافر كالبنيان يشد بعضه بعضا، يدفع بسخاء بالملايين لأعداء الله تبارك وتعالى. أما حين يقال له هناك أزمة اقتصادية في مصر، هناك شعب يعيش تحت خط الفقر، لا يدفع مليم واحد. أما حين يقال له هناك شعب يموت جوعا في الصومال، لا يرسل بريال واحد. أما حين يقال له هناك جيوش من حملة الصليب تبعث بهم الكنيسة إلى إفريقيا وجنوب شرق آسيا ونحتاج إلى دعم، لا يدفع مليما واحدا. أما حين يقول له أسياده في أمريكا ادفع مليارات، يدفع مليارات وهو صاغر، لأن هذه الأنظمة أنظمة في الحقيقة استعمارية، زرعها الاستعمار ليكونوا موظفين عند الاستعماريين على رقابنا نحن. هؤلاء وضعوهم لحرب الشعوب الإسلامية، ليس لحرب أعداء الله. هذه الدول تشتري من الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات سلاح فاسد، سلاح علاه الصدى، سلاح مرمي في المخازن لم يعد له أي فائدة. ثم تأتي الإشارة من سيدي هناك في البيت الأبيض، اشتري بعشرين مليار طائرات. أين الطيارون الذين سيقودون تلك الطائرات؟ طيار أمريكي يقود طائرة في جيش كويتي، في جيش قطري، في جيش إماراتي؟ طيار أمريكي يقود الطيارة الإيواتس، أعظم طائرة استطلاع في العالم، بعت للسعودية، يقودها طيارون أمريكيون. هل الطيار الأمريكي سيستعمل تلك الطائرة ضد أبناء ملتي؟ هذا شيء غريب. ادفع مئات مليارات ليشتري ترسانة أسلحة يعلوها الصدى وتقف على الأرض حتى تتآكل أجزاؤها الداخلية ولا يوجد قطع غيار، ثم تكهن وتباع في الخردة، ثم يشترون بمئات المليارات طائرة أخرى حتى تظل الآلة الأمريكية تعمل والمكاسب المضاعفة تعمل على قفا تلك الشعوب المستحمرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، يصبح اللعب على المكشوف في عصر السماوات المكشوفة، وتصبح الحرب الحمقاء حربا صليبية واضحة المعاني، حين يعربد اليهود على أرض فلسطين، وحين تقوم دولة عبرية دستورها التوراة، لا يتدخل أحد. حين يحاولون هدم المسجد الأقصى يتفرق العالم، حين يهدمون البيوت على رؤوس أصحابها ويرحلون مئات الآلاف من وطنهم ووطن أجدادهم تدفع لهم الدنيا بسخاء حتى يتمكن اليهود من إحكام سيطرتهم على تلك المنطقة في قلب العالم الإسلامي. لكن حين يريد المسلمون العودة إلى دين الله تبارك وتعالى يتم حرب الإسلام بالإسلام، وهذا أخطر سلاح تستعمله الدول الاستعمارية في عصرنا الحديث. سيتم حرب الإسلام بالإسلام، وسيتم حرب المجاهدين في سبيل الله بأنظمة تتمسح بشرع الله تبارك وتعالى. بعد أن كانت الأنظمة العلمانية تعتقل هؤلاء المجاهدين باسم النظام العلماني، ستأتي أنظمة إسلامية في العالم الإسلامي لتقاتل المجاهدين باسم شريعة الله وباسم المحافظة على الإنجازات الشرعية وباسم أنهم خوارج ويجب تطبيق حد الخوارج على هؤلاء الخارجين عن سلطان الدولة الشرعية. سيتم محاربة الدعوة إلى الله بدعاة إلى الله تبارك وتعالى يحملون إسلاما أمريكيا ومشروعا تغريبيا يقاتلون به مد الدعوة الإسلامية المذهل في ربوع هذا العالم. الدول الاستعمارية فطنت لما يحدث الآن. الدول الاستعمارية لم تعد تريد نظاما علمانيا يحكم الناس بكفره، بل تريد نظاما علمانيا يرتدي ثوبا إسلاميا، نظاما يكتب في دستوره الشريعة هي الأصل ثم لا يتحاكم إلى تلك الشريعة، بل يتحاكم إلى نفس القوانين الوثنية التي تواطأت عليها الأجهزة الاستعمارية في بلاد المسلمين جيلا من وراء جيل. تفتح الأبواب ليتدفق المجاهدون إلى قلب سوريا لتكون بمثابة المصيدة، وتتعاون الدول الإسلامية المحيطة بسوريا في استئصال شأفة هؤلاء المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. أمريكا تقبل أن يكون هناك برلمان اسمه إسلامي، مجلس شعب إسلامي، وزارة اسمها إسلامية، نظام حكم اسمه إسلامي، أما جهاد في سبيل الله لا. لا يمكن أن يقبل العالم الغربي، كل العالم الغربي، بمثل هذا الكلام. أنا ذكرت لكم أسماء الدول الاستعمارية التي اجتمعت في برلين في عام 1884. أرجو ألا تنسوا تلك المسميات، لأن فيها دول ربما بعضكم لا يعرف عنها شيئا. كل هذه الدول من عهد الصليب وهي متآمرة على العالم الإسلامي، حتى لو لم تظهر في الصورة مثل النرويج ومثل السويد، إلا أن لها إمدادا ودعما للعالم الصليبي، لأنهم يقفون صفا واحدا أمام دين الله تبارك وتعالى. الله عز وجل حسم الجدال مع هؤلاء البشر حتى تتربى أجيال عقائدية إسلامية. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يهود عرب، يهود عجم، نصارى عجم، نصارى أمريكان، كلهم يهود وكلهم نصارى. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال القرآن الكريم: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا كلام العليم الخبير الخالق سبحانه وتعالى، العالم بما تخفيه ضمائر هؤلاء البشر تجاه أبناء الدين الإسلام. معركة عقائدية، معركة مسرحية. إذن الصورة أصبحت الآن واضحة بلا غبش. نعم، سيقبل النظام العالمي الصليبي الجديد بأنظمة ترتدي عباءة الإسلام ولا تعمل بالإسلام في سبيل إسكات الشعوب التي تتطلع إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. أما حين يظهر المجاهدون في المشهد ويفرضون الشريعة الحقيقية فيومها ستحطم قواعد هؤلاء المجاهدين بأيدي الإسلاميين وبدعم الدول الإسلامية وبالدعم اللوجستي والاستراتيجي والمالي من الدول التي اسمها دول إسلامية. الصورة أصبحت واضحة الآن بعد قصف مالي وبعد الإعداد للحرب الصليبية على دولة مالي التي قررت التحاكم إلى شرع الله. الصورة كانت واضحة قبل ذلك حين قرر الأفغان التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، وحين فرض الطالبان أي طلاب الشريعة فرضوا الشريعة على بلاد الأفغان. ساعتها تدخلت أمريكا بكل ما تملك لوأد هذا الحلم الإسلامي، لوأد حلم التحاكم إلى الشريعة، لمحو كلمة أمير المؤمنين من على خارطة الألقاب السياسية في العالم من شرقه إلى غربه. وستدمر أي قواعد، لكن الله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين بأنهم منصورون. وأنا أتوقع أن حركات كبرى تعد الآن في رحم الأيام من الأحداث التي تحيط بنا في بلاد الشام أو في مالي أو هناك في بلاد الأفغان، حيث تذهب الأمريكان للرحيل تماما عن أفغانستان بعد أن منوا بخيبة زريعة على أيدي المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. حرب صليبية على مالي، دعم إماراتي لتلك الحرب الصليبية، دعم لوجستي أي عسكري من الجزائر، ولا استبعد أن يكون في الجنود جنود ينتمون إلى العالم العربي أو العالم الإسلامي. أرأيتم أمة تدمر نفسها بنفسها؟ ألق نظرة سريعة على عالم الأحداث من حولك، لابد أن ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حزين، لابد أن ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حزين. روسيا تحتل بلاد الشاشان وتدمر داغستان وتحتل تتارستان، الصين تحتل تركستان، الهند تقتل المسلمين في جامو وفي كشمير، الفلبين تدمر المسلمين في مندناو، بورما تدمر المسلمين الروهنجية في عراكان، هنا في فلسطين تدمر هؤلاء المسلمون على أيدي اليهود. في كل أرض من أرض الله تبارك وتعالى يتعرض المسلمون لحروب عقائدية ليست سياسية. أنا أقرأ لبعض الأغبياء يقول لك أمريكا تتحرك وفرنسا تتحرك لأن هذه المنطقة سيظهر فيها البترول بكثرة، ورئيس هيئة شيل وموبايل وموبيل قال إن وأكسون قال إن أفريقيا ستصبح أكبر مصدر للبترول ولذلك تتدخل. هذا كلام فارغ، هذا كلام البؤلاء، هذا كلام الأغبياء. بترول؟ أي بترول؟ أي أمريكا تحتاج بترول؟ كل البترول الذي يخرج من بطون الأرض في العالم الإسلامي ملك الأمريكا وللشركات الأمريكية. أمريكا تكسب من البترول أضعاف ما نكسبه نحن أصحاب البترول الأصليين. هؤلاء لا يتحركون في سبيل بترول ولا غاز، الغاز سيذهب إليهم وإن رغبت أنوفنا، والبترول ذاهب إليهم. الشاحنات والشركات والذين يبحثون عن البترول كلهم أمريكان. أمريكا تتحرك إلى غرب إفريقيا، وفرنسا تعرض جنودها للخطر في سبيل بترول يأتير بلا مليم واحد. هذا كلام الأغبياء استفيقوا، هذه حروب عقيدة واضحة المعارف. متى استفيق المحللون والكتاب والخبراء؟ متى استفيق هؤلاء البشر؟ ماذا تريدون؟ هل تريدون أن يخرج رئيس فرنسا ويقول لكم أقسم بالله العظيم نحن صليبيين يا ناس؟ ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ في كل مكان الحرب على المسلمين، في كل مكان تدمير لقواعد المسلمين، ثم بعد ذلك تحدثون عن البترول، عن الإرهابيين. شاهد الوجوه يا ناس، شاهد الوجوه. تقولون عنهم إرهابيين في حين أن الذين يحاربونهم يقولون جهاديين. الصليبيون يقولون نحن نضرب الجهاديين، والعرب يقولون فرنسا تضرب الإرهابيين. أي بشر هؤلاء البشر؟ ماذا يحدث؟ ما ذنب النساء السكالة والأطفال الصغار والشيوخ والعجائز تدك عليهم البيوت فوق رؤوسهم؟ لماذا تدمر تلك البلاد التي كانت ذرة تاج الحضارة على يد الإسلام في يوم من أيام البشر؟ هذه الصواريخ وتلك القنابل، أما كان أجدى أن تنفق أثمانها على المستضعفين والجائعين والعراة ومن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا من تتحدث عن الحضارة والمساواة، يا من تتحدث عن الحرية والقوانين الدولية، يا من تتحدث عن حق تقرير المصير والاستقلال، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان المتحضر، يا أيها الإنسان القانوني، يا أيها الإنسان، هل تدري بما أذكاني؟ رأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني؟ اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم تبكي عيون بنيك دم. رحمك يا ربي بهم، رحمك فاجبر كسرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعلي منار الإسلام، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.